بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم في شرح كتاب فتح القريب المجيب لمحمد بن قاسم الغزي رحمه الله، وهذا هو اللقاء 17. نسأل الله تعالى أن يتم علينا هذا الكتاب المبارك بخير. وكنا قد أتممنا الكلام في اللقاء السابق عن مبطلات التيمم، والآن نشرع في بقية ما تناوله ابن قاسم من أحكام الجبيرة في آخر كتاب التيمم. قال ابن قاسم رحمه الله: وإذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو، إذا حرم على الإنسان من جهة الشرع أن يستعمل الماء في عضو، لماذا؟ لأنه يزداد مرضا أو يحصل فيه عيب فاحش، فالشرع يمنع الإنسان ساعتئذ من أن يستعمل الماء في هذا العضو، ويقول له: عليك بالتيمم، عليك بالتيمم. قال ابن قاسم رحمه الله: وإذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو فإن لم يكن عليه ساتر، يعني إذا لم يكن على هذا العضو ساتر، وجب عليه التيمم، وجب عليه التيمم وغسل الصحيح. هنا الإنسان عنده عضو من أعضاء الوضوء، أو عنده عضو يعني جزء من بدنه في الغسل، فيه علة تمنعه من استعمال الماء، ففي هذه الحالة إما أن يكون على هذا العضو ساتر، وإما ألا يكون عليه ساتر، فبدأ بالثانية، قال: ليس عليه ساتر، أو قال ماذا؟ قال: فإن لم يكن عليه ساتر. أيوه، بدأ بالحالة الثانية، إذا لم يكن عليه ساتر ماذا يفعل؟ قال: وجب عليه التيمم، وجب عليه التيمم وغسل الصحيح. إذن الواجب في حقه الآن شيئا، أن يغسل أعضاء التيمم، أن يغسل أعضاء الوضوء جميعها، وعند هذا العضو الذي فيه العلة يتيمم بدلا منه، فهو يتيمم تيمما كاملا بدل هذا العضو الذي فيه الذي فيه المرض أو فيه العلة. ولو فرضنا أنه ليس عضوا كاملا، بمعنى مثلا ليس اليد من البداية إلى النهاية، وإنما الكف فقط، فيجب عليه أن يغسل باقي الأعضاء، وأن يغسل الجزء الصحيح من العضو العليل، يغسل العضو الذي يغسل العضو الجزء الصحيح من العضو، فالكف فيه العلة، يبقى باقي اليد ليس فيها علة، تغسل، تغسل غسلا بالماء، وبقية وبقية اليد التي فيها العلة يتيمم مكانها، ولا يأتي عليها ولا يأتي عليها بماء. قال: ولا ترتيب بينهما للجنب، يعني متى يفعل الغسل والمسح بالتراب؟ هل يتيمم أولا ثم يغسل الصحيح؟ هل يتيمم للعضو العليل ويغسل للعضو للأعضاء الصحيحة؟ أيهما يقدم وأيهما يؤخر؟ يقول إن في للجنب، يعني الجنب طبعا ومثله الحائض ومثلهما النفساء، لا ترتيب. لماذا؟ لأن بدن الإنسان كله عضو واحد بالنسبة للغسل، فلو تيمم أولا وبعد كده اغتسل، أو اغتسل أولا وبعد كده تيمم، فهذا فهذا وهذا صحيح. قال: أما المحدث، طبعا اتفقنا على أن كلمة المحدث عند الإطلاق تنصرف إلى المحدث حدثا أصغر. أما المحدث اللي هو بيتيمم عن عن الحدث، أو بيتوضأ عن الحدث الأصغر، ففي هذه الحالة ماذا عليه؟ قال فإنما يتيمم وقت دخول غسل العضو العليل، يعني يضعه في ترتيبه الطبيعي. فمثلا لو قلنا إن العضو العليل كما مثلنا سابقا هي اليد، فماذا يفعل؟ يبدأ مثلا يغسل الكفين ويتمضمض ويستنشق ويسمي، وهذه السنن. ثم يبدأ بأول الفرائض مع النية، وهو غسل الوجه، ثم يغسل اليد اليمنى، يغسل اليد اليمنى، ثم يأتي إلى غسل اليد اليسرى. الآن اليسرى هي العليلة، ماذا يفعل؟ يتيمم بدلا منها في هذا الوقت، ثم يمسح على رأسه، ثم يغسل قدميه. يبقى متى فعل التيمم؟ فعله في موضع غسل العضو العليل بترتيب الوضوء الطبيعي، فهو وضعه في موضعه من الترتيب الطبيعي. هذه هي الحالة الأولى إذا لم يكن على العضو ساتر. قال فإن كان على العضو ساتر، إن كان على العضو ساتر، فحكمه مذكور في قول المصنف وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي. هذا هو حكم الجبير، إن الإنسان يكون عنده عضو من أعضائه عليل وعليه ساتر، عليه جبس مثلا، عنده كسر وضعوا عليه جبس، وضعوا له جبيرة خفيفة شوية عن الجبس، وضعوا له ضمادة قطن ولفافة وقماشة وهكذا. فالإنسان إذا كان على العضو العليل ساتر، ما هو حكمه؟ حكمه أنه صاحب جبيرة. وما هي أحكام صاحب الجبيرة؟ بدأ في بيانها فقال رحمه الله: وصاحب الجبائر. هذا كلام من كلام المصنف اللي هو أبو شجاع، ويفسره ابن قاسم رحمه الله فيقول: جمع جبيرة. يبقى الجبائر جمع جبيرة، جبيرة بفتح الجيم، مجموعة بقى، جبيرة وجبيرة وجبيرة تجمع على جبائر، جمع تكسير. قال: وهي يعني هذه الجبيرة أخشاب، أخشاب يعني ألواح، كان زمان يضعون ألواح لعلاج الكسر، أو قصب، القصب اللي هو احنا بنسميه البوص أو الغاب، الغاب الذي يخرج في الغابة بكسرة. وهي أخشاب أو قصب تسوى، يعني تجعل مستوية، بحيث ان هي تقيم الكسر الذي حصل مثلا في يد او قدم الانسان، تسوى وتشد، يعني تربط على موضع الكسر. لماذا؟ ليلتحم الكسر. فهم كانوا يفعلون هذا في مقام ما نفعل نحن الان، الجبس. عافاكم الله يعني وسلمكم. نعم. فهذا ماذا يفعل؟ قال: وصاحب الجبائر يمسح عليها بالماء، يمسح عليها بالماء. يبقى هو الآن الجبيرة قد غطت مكان الغسل، فماذا يفعل؟ يغسلها؟ لا، يمسح عليها فقط، يبلل يده بالماء ويمسح عليها، يمسح على هذا على هذا الساتر، يمسح عليها بالماء، وهذا على سبيل الوجوب، إن لم يمكنه نزعها، إذا لم يكن يمكن إن هو ينزعها. أما لو كان الإنسان وضع مثلا لصقة طبية أو ما أشبه، ومن السهل إن هو ينزعها ولا يحصل عن نزعها ضرر، يبقى كده في إمكانه إنه ينزعها فينزعها. الشرع يوجب عليه إذا أمكنه أن ينزعها، يوجب عليه أن ينزع، لكن بشرط ألا يكون عليه ضرر. قال: إن لم يمكنه نزعها لخوف ضرر. متى لا يمكن إن الإنسان ينزع؟ ليه مش قادر؟ لا، هو قادر، قادر ان هو يعني يقصها مثلا بالمقص، قادر على ان هو يقطعها بالسكين، قادر على انه ينزعها بيده فيفلتها. ليست المقدرة القوة، انما المقدرة هي الا يكون هناك ضرر عليه اذا نزعه. اما لو كان يخاف الضرر، إذا كان يخاف الإيه الضرر، كمثل إن نفسه تذهب يموت، أو أن عضوه مثلا يتلف، أو أن منفعة عضوه تقف ولا يستطيع أن ينتفع بعضوه بعد ذلك، ففي هذه الأحوال كلها نقول له لا، لا تنزعها. ولذلك هو أشار إلى هذه الأعذار، قال لخوف ضرر مما سبق. ما الذي سبق معنا؟ سبق إن هو قال إتلاف النفس أو إتلاف العضو أو إتلاف منفعة الإيه؟ منفعة العضو. قال ويتيمم، يبقى هو واجب في حقه واحد أن يمسح على الجبيرة بالماء، والثاني أن يتيمم. قال ويتيمم صاحب الجبائر في وجهه ويديه، في وجهه وإيه ويديه. إحنا عندنا الآن صاحب الجبيرة إنسان عنده عضو عليل، أي عضو يعني، ولو فرضنا أنه القدم مثلا، أو فرضنا أنه الكتف في حالة الإيه في حالة الغسل، أو القدم في حالة الوضوء، ففي هذه الحالة يمسح على الجبس ثم يتيمم، وبقية الأعضاء الصحيحة تغسل، بقية الأعضاء الصحيحة تغسل. إذن هو ماذا فعل؟ جمع بين الماء والتيمم، تمام، وجمع بين الغسل والمسح. فأما الأعضاء الصحيحة فغسلها بالماء، وأما العضو العليل فمسح عليه بالماء وأكمل بالتيمم، وأكمل بالتيمم. أين يتيمم؟ قال في وجهه ويديه، ده العلة في قدمه. لماذا يتيمم في وجهه ويديه؟ لأن التيمم يكون في الوجه واليدين ويرفع الحدث عن سائر الأعضاء. كما سبق، يعني كما سبق الشرح، أن التيمم يكون في الوجه واليدين، وأنه يرفع الحدث الأصغر ويرفع الحدث الإيه؟ ويرفع الحدث الأكبر كذلك. طيب، وبالنسبة لصلاته هل عليه إعادة؟ فصل في هذه المسألة، قال ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه، لكن نعم، لا يطالب بالإعادة، إن كان وضعها أي الجبائر على طهر. على إيه؟ على طهر. كان قبل ما يضع الجبيرة ليس عليه جنابة، فكان مغتسل، وليس عليه حدث أصغر، كان متوضئها. في هذه الحالة هذا هو الذي لا يطالب بالإيه؟ بالإعادة، إعادة الصلاة. لا إعادة عليه إن كان وضعها، هذا شرط، إن كان وضعها على طهر وكانت في غير أعضاء التيمم. يبقى هنا كم شرط؟ الشرط الأول إن كانت حين وضعها على طهر، وإيه؟ وكانت في غير أعضاء التيمم. وإلا يعني إن كان وضعها على حدث أو كانت في أعضاء التيمم أعاد. نعم، وهذا اللي هو إيه؟ اللي هو عدم وجوب الإعادة إذا كانت في غير أعضاء التيمم، ووجوبها إذا كانت في أعضاء التيمم، هو ما قاله الإمام النووي في الروضة، وهو المعتمد، وهو الإيه؟ وهو المعتمد. لكنه قال في المجموع إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق، يعني بين أعضاء التيمم وغيرها. يقول إن جمهور فقهاء المذهب الشافعي أطلقوا في هذه المسألة، فقالوا إن كان وضعها على طهر وفقط، ولم يذكروا مسألة إن كانت في أعضاء التيمم أو في غير أعضاء التيمم، ولكن هذا ضعيف. والمعتمد أنه ليس عليه الإعادة بهذين الشرطين، أن يكون وضعها على طهر، وألا تكون الجبيرة في أعضاء التيمم. فإذا كانت في أعضاء التيمم أو وضعها على حدث فعليه الإعادة. قال ابن قاسم رحمه الله: ويشترط في الجبيرة ألا تأخذ من الصحيح، يعني من العضو الصحيح، إلا ما لا بد منه للاستمساك واللصوق والعصابة والمرهم ونحوها على الجرح كالجبيرة. هنا يشترط حتى لا يطلب من الإنسان أن يعيد الصلاة، يشترط أن الجبيرة تكون على المكان الذي فيه العلة، زائد جزء لا بد منه لكي يعني تتماسك هذه الجبيرة، جزء قبل العضو العليل، جزء قبل المنطقة العليلة، وجزء بعدها. طيب، وإذا كان الجبيرة واخدة مكان أوسع من الإيه؟ أوسع مما لا بد منه. فإن أخذت زيادة، ما الذي يجب؟ يجب الإعادة. يجب الإعادة سواء كان وضعها على طهر أو وضعها على حدث. فكأن إحنا عندنا الآن كم شرط للجبيرة حتى لا يكون عليك إعادة الصلاة. الشرط الأول أن تكون وضعتها على طهر، والشرط الثاني أن تكون في غير أعضاء التيمم، والشرط الثالث أن لا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك. تمام. نعم. ثم قال رحم الله: ويتيمم لكل فريضة. ويتيمم لكل إيه؟ لكل فريضة ومنذورة. يعني إذا كان الإنسان على يده جبيرة، إذا كان على يده جبيرة، أو إذا لم يكن على يده جبيرة ولكن يده عليلة، فكده جمعنا الصورتين. الصورة الأولى التي بدأنا بها، وهي إن هو إيه امتنع شرعا استعمال الماء في العضو ولم يكن عليه ساتر، أو كان عليه ساتر ها وأجزنا له أن يتيمم، إذا هذا التيمم يتكرر كل فريضة، يتكرر كل فريضة. طيب، هل يكرر الوضوء؟ لا يكرر الوضوء، إنما يكرر التيمم فقط، لأن التيمم عبادة ضعيفة لا تتحمل أكثر من فريضة. فأنت الآن توضأت بالماء، اغتسلت بالماء، ثم تيممت للعضو العليل وصليت به فريضة وما شئت من النوافل، ثم جاء وقت الصلاة الأخرى، أنت لم تحدث لكن أردت أن تصلي فريضة أخرى، يجب عليك أن تجدد الإيه؟ التيمم، تتيمم تيمما ثانيا للإيه؟ لصلاة الفريضة، كذلك للصلوات المنذورة. فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد. وكذلك التيمم، احنا بنتكلم على التيمم عموما، كذلك ان الانسان اذا كان يتيمم لاي سبب من الاسباب، تيمما عن العضو، تيمما عن الوضوء، تيمما عن الغسل بدل عن الوضوء، بدل غسل بدل عن عضو، في كل هذه الأحوال يتيمم لكل فريضة. لا يشرع، لا يجزئ، لا يجوز للمتيمم أن يجمع فريضتين لمسألة التيمم، بل المباح له فقط من الصلوات أن يصلي فريضة واحدة وأن يصلي نوافلها، أو يصلي معها ما شاء من الإيه؟ من النوافل. قال: ويتيمم لكل فريضة ومنذورة، فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، لا يجمع بين صلاتي فرض. قال: ولا بين طوافين، يعني طوافي فرض، ولا بين صلاة وطواف، يكون الصلاة صلاة فريضة والطواف طواف الفريضة، لا يجوز. ولا بين جمعة وخطبتيها، لأن الجمعة ركعتين في وقت الظهر، والخطبتين قائمتين مقام الإيه؟ مقام الركعتين الأخريتين. فهنا يشترط إن هو يكون له إيه؟ يكون له فرض واحد ومعه ما شاء من النوافل. ستأتي الآن. قال: وللمرأة إذا تيممت، وللمرأة إذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله مرارا، يعني أن تمكن زوجها منها أكثر من مرة بتيمم واحد، هذا لا شيء فيه، لأن إتيان الرجل امرأته ليس فريضة، فالفريضة لا تنقض، الفريضة تنقض التيمم، بمعنى لا يجوز أن يتيمم بعدها، عفوا لا يجوز أن يصلي بعدها فريضة أخرى، لكن إتيان الرجل امرأته ليس فريضة، فيجوز له أن يكرر ذلك مرارا. المرأة إذا تيممت لفريضة يجوز لها إيه؟ يجوز لها إذا تيممت عفوا لتمكين الحليل، بمعنى أنها الآن انقطع عنها دم الحيض ولا تجد ماء لتغتسل، فتيممت حتى تمكن زوجها منها، فلها يعني في هذا التمكين أن يجامعها زوجها أكثر من مرة بهذا التيمم. قال: وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم، وتجمع بينه وبين ذلك الإيه التيمم. قد يكون مقصده والله أعلم أنها تصلي بهذا التيمم، أنها تصلي بهذا التيمم، بمعنى أنها تتيمم بعد انقطاع الحيض، تتيمم بعد انقطاع الحيض، فتكون في هذه الحالة طاهرة، تصلي الفريضة، فإذا صلت الفريضة جاز لزوجها أن يأتيها، جاز لزوجها أن يأتيها بعد ذلك. نعم، فيكون هذا معناها، وقد عثر على الشراح أو على المحشين تفسير هذه الجزئية، لكن أنا تصورت والله أعلم أنه هو يقول وتجمع بينه، يعني بين تمكين الحليل وبين الصلاة بنفس التيمم، فإذا تيممت وصلت الفريضة بذلك التيمم، الفريضة التي عليها، ثم أتاها زوجها بعد ما صلت الفريضة، فهذا إيه؟ فهذا لا شيء فيه، بل تجمع بينه وبين الإيه؟ وبين الصلاة. ثم قال رحم الله: وقوله ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. قال: وهذا ساقط من بعض نسخ المتن. لماذا يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل؟ الشرع إنما طالب الإنسان بأن يتيمم لكل صلاة، لأن الصلوات خمس، صلوات خمس، فالذي يجب عليه سيكون فرض واحد كل 3 ساعات أو 4 أو أكثر، تمام؟ أما النوافل فلا شك إن هو إيه إذا طالبناه إنه يتيمم للنافلة القبلية ويتيمم للصلاة ويتيمم للنافلة البعدية، فهذه النوافل ستكون كثيرة، والكثير الذي يشق على الإنسان يأتي فيه التخفيف دائما، كما هي القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، فلهذا يشرع للإنسان إذا تيمم أن يصلي بتنفل واحد، أن يصلي عفوا ب أن يصلي به فرضا واحدا، وأن يتنفل به ما شاء، وأن يتنفل به ما شاء. ثم بدأ رحمه الله في فصل في بيان النجاسات وإزالتها. قال: فصل في بيان النجاسات، النجاسات يعني الأعيان النجسة، الأعيان النجسة، سيوضح لنا في هذا الفصل ما هي الأعيان النجسة ويعرفنا بالأشياء النجسة. قال: وإزالتها، وإزالتها يعني يبين لنا كيفية إزالة النجس، وهذا هو المقصد الرابع من مقاصد الطهارة. وأحب إن شاء الله أن يكون هذا الفصل في بداية تسجيل جديد نبدأه حتى نستطيع أن نختمه، فيمكننا أن نتوقف عند هذا القدر، ونبدأ إن شاء الله رب العالمين في اللقاء القادم من بداية فصل بيان النجاسات وإزالتها، ونتمه إن شاء الله رب العالمين في اللقاء القادم. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.